بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الرابعة من المسائل المذكورة تحت قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. قال: قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال: وهي في التحريم مثل من ذكرنا. قال رسول الله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال: وهي في التحريم مثل من ذكرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حديث متفق عليه، جاء عن ابن عباس وعن عائشة وعن غيرهما. قال: وقرأ عبد الله: وأمهاتكم اللائي بغير تاء، كقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض. قال الشاعر: من اللائي لم يحججن يبغين حسبة. أيضا يروى من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. يعني لغة، قال اللائي واللاتي كذا شاء ضبطها هنا، وهما لغتان واضحتان، اللائي واللاتي، كما قرأنا ذلك من تفسير ابن الجوزي رحمه الله. أرضعنكم، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وبنتها، أي تحرم عليه لأنها أخته، وأختها أخت المرضعة لأنها خالته، وأمها أم المرضعة لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته، بنت زوجها من غيرها، وأخته أخت زوجها لأنها عمته، عم أخت الأب من الرضاعة، وأمه أم الأب من الرضاعة لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الخامسة، قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبي: سئل مالك عن المرأة أيحج معها أخوها من الرضاعة؟ قال: نعم، أي هو محرم لها. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امرأة تزوجت فدخل بها زوجها ثم جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، قال: يفرق بينهما، وما أخذت من شيء له فهو لها، وما بقي عليه فلا شيء عليه، أي ما كان من دين مؤخر عليه فلا شيء عليه، لأن الشيء إنما هو يتبع ماذا؟ النكاح، والعقد لم يثبت ولم يصح، يفسخ العقد. ثم قال مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذا فأمر بذلك، قال: فارقها كيف وقد قيل. فقالوا: يا رسول الله، إنها امرأة ضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يقال إن فلانا تزوج أخته؟ هذا حديث. قال السادسة: التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين. التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الرضاع في الحولين، الإرضاع في الحولين. طيب، من أيضا أذهبوا إذا كان نحن عندنا عمل بعد قليل، يرجع السلم. طيب، أن الرجل واضع أدواته اشتغل وجاء أخذه. السادسة: التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين كما تقدم في البقرة، ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصة واحدة. طيب، التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين، كما تقدم في سورة البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة يكون ذلك في الحولين. نعم. قال: واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين، أحدهما خمس رضاعات، لحديث عائشة قالت: كان فيما هذا عند المالكية يقولون لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره ولو مص واحدة. إذا دخل جوف الصبي لبن من امرأة فهي أمه من الرضاعة ولو مص واحدة، هذا قول المالكية. فما هو قول الشافعية؟ واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين، أحدهما خمس رضاعات، لحديث عائشة قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. الحديث رواه مسلم. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخمس، فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا للخمس، ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس، لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سهل أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن، كذلك حديث لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، يعني الرضعة والرضعتان مص مصتان لا تحرم، إنما يكون ذلك في ماذا؟ يكون ذلك في نعم خمس رضعات فصاعدا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإن كان خارجا عنهما لم يحرم، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وليس بعد التمام والكمال شيء إلا ما استثني من قصة سهلة. واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر، ومالك الشهر ونحوه، يعني إذا جاوز الحولين بشهر يسامح فيه مالك، بخمسة أشهر ستة أشهر يسامح فيه أبو حنيفة. وقال زفر: ما دام يجتزي باللبن ولم يفطم فهو رضاع، أي قبل الفطام ولو كان بعد السنتين، وإن أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع، يعني من بعد الفطام والفصال، من بعد الفطام والفصال. قال: وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي موسى الأشعري، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حسين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في بطنه جرعة منه، فسأل أبا موسى فقال: بانت منك، وأت ابن مسعود فأخبره، ففعل فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيع أن ترى هذا الأشمط؟ إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. فقوله لا تسألوني يدل على أنه رجع عن ذلك. طيب، هذا السند الذي خرجه عبد الرزاق والدارقطني، ننظر سنده من مصنف عبد الرزاق. وقوله الأشمط أي الذي قد شاخ، يعني شاخ عن ماذا؟ وقد نعم لطخه الشيب. طيب، قال في المصنف عن الثوري، قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حسين عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجلا إلى ابن مسعود فقال، إذا نحتاج إلى أن نعرف ترجمة أبي حسين وأبي عطية الودعي. طيب، جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت مع امرأتي فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك؟ فقال: قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضي أن ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. قال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر في بين ماذا؟ بين أظهركم. إذن نحتاج إلى ترجمة أبي عطية الوادعي والآخر الذي هو أبي الحسين. قال: واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: أرضعيه. خرجه الموطأ وغيره، وشذت طائفة فاعتبرت 10 رضعات تمسكا بأنه كان في منزل 10 رضعات وكأنه لم يبلغهم الناسخ. وقال داود: لا يحرم إلا ب3 رضعات واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. خرجه مسلم، يعني ظاهره أنه تحرم 3، هذا يعني مفهومه الذي هو فحوى الخطاب أنها تحرم ماذا؟ 3. لكن النص مقدم على ماذا؟ على المفهوم، وهذا من قواعد أهل العلم. وهو مروي عن عائشة وابن الزبير، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وهو تمسك بدليل الخطاب. نعم، دليل، قلت فحوى أقصد دليل، بدليل الخطاب وهو مختلف فيه. الراجح اعتباره مفهوم الخطاب، دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، لكن إذا جاء النص قدم عليه. وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا تحققت كما ذكرنا، متمسكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع. هذا كان مذهبا قويا لو لم تأتي تحديد الرضاعات، لو لم يأتي نص في عدد الرضاعات، وإنما ورد قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فلو أرضعته إملاجة واحدة كان ابنها، رضعة واحدة كان ابنها، لأنه يطلق عليها أنها أرضعته. لكن هذا الإطلاق قد جاء مقيدا بحديث: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومه 3. هذا المفهوم جاء ما يعارضه من منطوق، وهو حديث: فنسخنا ب5 معلومات وبحديث سهلة: أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. فدل على اعتبار 5، فما زاد 5 فصاعدا. قال: وعضد هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة، عمل أهل المدينة لا يقدم على النص، النص مقدم عليه، وبالقياس على الصهر بعلة أنه معنى طارئ يقتضي تأبيد التحريم عن المصاهرة. المصاهرة تثبت بأدنى ما يطلق عليه مصاهرة، فلا يشترط فيه العدد كالصهر. هذا كله قياس أو تمسك بماذا؟ بإطلاق. وقد وجد من النص ما يبدد هذا القياس وذلك الأمر الذي هو عمل أهل المدينة. وقال الليث بن سعد: وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهدي ما يفطر الصائم. هذا متعقب. قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك، ما وقف على الخلاف. كم من قول يفوت على أصحابه، يفوت كم من قول يفوت على بعض الناس أنه قيل به. قال: قلت: وأنص ما في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يفسر معنى قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي أرضعنكم 3 رضعات فأكثر. هذا اختيار من؟ اختيار القرطبي إلى الآن. قال: غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، لقوله: 10 رضعات معلومات 5 رضعات معلومات. فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز مما يتوهم أو يشك فيه في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل خطابه أن الرضاعات إذا كانت غير معلومات لم تحرم. ما معنى دليل خطابه؟ ما معنى دليل خطابه؟ يعني مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة معلومات، خمس رضعات معلومات، أي إذا كنا غير معلومات فلا يعتبر بهن. وذكر الطحاوي أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثبت، لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يرويه عن عائشة، ومرة يرويه عن أبيه، وهو مثل هذا الاضطراب يسقطه. هذا الكلام باطل وخطأ من الطحاوي، لأنه لم يتفرد به عروة بن الزبير، لم يتفرد به عروة ابن الزبير، وإنما جاء عن غيره. قال رحمه الله: وأيضا قد رجح البخاري طريق عائشة فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة، وحديث محمد بن دينار الذي فيه عن هشام عن أبيه عن الزبير خطأ، أخطأ فيه، زاد فيه عن الزبير، إنما هو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت من حديث الزبير ومن حديث عائشة ومن حديث من؟ عبد الله بن الزبير. وجاء أيضا عن أم الفضل عند مسلم قال: وروي عن عائشة أنه لا يحرم إلا سبع رضعات، وروي عنها أنها أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله 10 رضعات، وروي عن حفصة مثله، وروي عنها 3، وروي عنها 5. قال: كما قال الشافعي رضي الله عنه وحكي عن إسحاق. إذن هذه أقوال، أحظها بالدليل هو قول من قال بماذا؟ بخمس رضعات. إذن هذه مسألة نكتفي بها، حاصلها أن قوله مسألة الرابعة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، في التحريم مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 5، ما هو العدد؟ هل يشترط عدد في التحريم؟ فيه خلاف، فمنهم من لم يشترط سواء قل الرضاع أو كثر ولو مصة، ومنهم من قال رضعة معلومة، ومنهم من قال 3، منهم من قال 5، منهم من قال 7، منهم من قال 10. هذه أقوال قيلت في هذه المسألة، ولكن الراجح فيها هو ما دل عليه الدليل أنها 5 رضعات. وهل رضاع الكبير يحرم؟ الأصل في ذلك أن الرضاع للصغير، أن الرضاع لمن؟ للصغير، لكن الكبير في حالة خاصة يحرم رضاع الكبير فيما كان الحال فيه كحال سالم مولى أبي حذيفة، كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله في وقت آخر. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الأثر نعم من طريق أبي الحسين عن أبي عطية الوادعي. ماذا قالوا عن أبي الحسين؟ أبو الحسين ثقة ثبت، وأبو عطية مختلف في صحبته. هل ذكروا شيء؟ اختلفوا في صحبته. طيب، خيرا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.